ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل ودعوات لحماية الخان الأحمر من الهدم. باراغواي تقرر إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، وفلسطين تعلن فتح سفارة فيها بعد القرار. بعد فتحه لدخول المرضى، ليبرمان يعلن إغلاق معبر إيرز لثمانية أيام. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار من إذاعة الري يقروها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. شرعت جرافات الاحتلال بهدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب الفلسطيني المحتل للمرة 133، وقال الناشط سليم العراقيب إن آليات هدم احتلالية مدعومة بسيارات الشرطة وعناصر وحدة يؤاب اقتحمت القرية صباح اليوم وأخرجت الأهالي عنوة وبدأت بهدم منازلهم. وتعتبر العراقيب واحدة من حوالي 43 قرية تريد إسرائيل اقتلاع أهلها بالقوة والسيطرة على أراضيهم لصالح مشاريع استيطانية. هذا وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة النفير العام لحماية تجمع الخان الأحمر والتصدي لقرار هدمه، داعية المواطنين كافة للتوجه لخيمة الاعتصام في القرية والتواجد بكثافة غدا لتأدية الصلاة في خيمة الاعتصام. واعتبرت القوى الأسبوع المقبل أسبوع الخان الأحمر، داعية الهيئات والمؤسسات الوطنية والشعبية للمبيت في القرية. في السياق، أعلن أمس عن البدء باعتصام مفتوح للتصدي لقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، حيث أطلقت دعوات للأهالي والفصائل ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم. ودعت هيئة الجدار والاستيطان للوقوف على تبعات قرار محكمة الاحتلال هدم الخان، محذرة الشركات التي تستخدم آلياتها وجرافاتها في عمليات هدم المنازل من الملاحقة القانونية، مشيرة إلى أن لديها أسماء بالشركات المشاركة في عمليات هدم سابقة. وكانت محكمة الاحتلال العليا قررت خلال جلسة التماس إخلاء قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة وهدمها، على أن يتم البدء بتنفيذه بعد أسبوع. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
يواصل نشطاء ومواطنون فلسطينيون اعتصامهم المفتوح في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة لحماية سكان القرية ودعم صمودهم والتصدي لمخططات الاحتلال بمحاولة تهجيرهم.
يجب أن تكون هناك وقفة جدية من أجل الصمود، وسنتابع صمودنا، وهم يرهنون على أن إرادتنا تتحطم. لن تتحطم إرادتنا في الصمود، وسنستمر، سنموت على هذه الأرض، لن نبرح هذا المكان، هذه أطفالنا، هذه نسائنا، ونحن سكان منذ 52 من 1952 في هذا التجمع. ونطالب أيضا الوقوف بجانبنا من قبل شعبنا الصامد المرابط من أجل الرباط على بوابة القدس الشرقية.
رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف أكد على استمرار الفعاليات في الخان الأحمر، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لفعاليات شعبية للتصدي لهذه الجريمة.
نعم، بدأ الاعتصام منذ الأمس، منذ تم الإعلان، وبدأت الوفود في الخان الأحمر، وبدأ المزيد بشكل تدريجي متدحرج، لكن سيبدأ هذا التفاعل اليوم. غدا ستكون صلاة جمعة كبرى في الخان الأحمر إن شاء الله، تم إعلان الاستنفار في الوزارات وفي أقاليم حركة فتح وفي القوى الوطنية والإسلامية ولجان المقاومة الشعبية. ونحن نتوقع في الأسبوع القادم أن يكون الحضور هناك بالمئات والآلاف.
وسيكون التواجد في القرية على مدار 24 ساعة وعلى ثلاثة أقسام، نهارا بتفاعل المؤسسات والوزارات الرسمية، ومساء للأقاليم والمحافظات، وليلا من قبل لجان المقاومة الجدار والاستيطان بالمبيت في القرية.
الفعالية التضامنية ستنقسم إلى ثلاث أنواع. سيكون هناك تفاعل نهاري للمؤسسات والوزارات الرسمية، وسيكون هناك تفاعل مسائي للأقاليم والمحافظات، وسيكون هناك تفاعل ليلي للجان المقاومة الشعبية والملتزمين بالمبيت في الخان الأحمر.
وكان أهالي سكان الخان الأحمر المهددة بالهدم بحجة البناء غير القانوني قد رفضوا عرضا إسرائيليا يتضمن تهجيرهم للعيش في منطقة أخرى قرب أريحة. هذا وتسعى سلطات الاحتلال لإخلاء القرية وهدمها بالكامل وتشريد سكانها ضمن مخطط يهدف لهدم 46 تجمعا بدويا في القدس والضفة المحتلتين لإقامة مخطط استيطاني كبير يعرف باسم E1 بهدف فصل مدينة القدس عن المناطق الفلسطينية وتقسيم الضفة وفصل مناطقها الشمالية عن الجنوبية.
بدورها قررت وزارة التربية والتعليم العالي نقل طلبة الأغوار للدراسة في مدرسة الخان الأحمر ابتداء بطلبة النبي موسى. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم تجمع الخان الأحمر ومدرسته الوحيدة، مؤكدة أن قرار المحكمة مجحف ويتنافى مع القرارات الدولية التي تنص على حق الأطفال بالتعليم وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمية آمنة ومستقرة. في ذات الإطار قال رئيس مجلس محلي الخان الأحمر عيد أبو دهوك إن قرار الاحتلال بهدم الخان كان متوقعا، مؤكدا على صمود الأهالي في وجه القرار.
بالنسبة للقرار هو متوقع بالنسبة للقرية هنا، لأنه القوانين التي وضعت من وضعها الاحتلال فهي لصالح الاحتلال، وإلقاء قضاء من هم القضاء مستوطنين، فإذا هذا القانون والقضاء كله ما هو إلا عبارة عن مسرحية لسلب الفلسطيني أرضه أينما كان، سواء في الأغوار أو في الشمال أو في الجنوب. والقرار متوقع من قبل السكان هنا. بالنسبة للسكان هنا في قرارهم قبل قرار المحكمة، قرار البقاء والصمود في أراضيهم.
وأوضح أبو دهوك أن الاحتلال يهدف لقطع الضفة المحتلة شمالا وجنوبا واستكمال الامتداد الاستيطاني حول القدس.
القرية هي موجودة منذ عشرات السنوات، ولكن الأخطر من تأهيل قرية تضم 300 أو 400 شخص لا يهم الأرقام، هي الأخطر هو قطع الضفة الغربية شمالا وجنوبا. هذا ما يسعى إليه الاحتلال، ترحيل هذه القرية وبناء مد استيطاني وقطع الضفة الغربية والإغلاق على القدس. هذا أكبر من القرية وأكبر من مخيم، هذا ما يهدف إليه الاحتلال.
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح مسجد الفتيان أن هناك قرار بالصمود والدفاع عن قرية الخان الأحمر والتصدي لقرارات الاحتلال، مشيرا أن إجراءات الاحتلال تأتي بتباطؤ أمريكي.
القرار هو الصمود والبقاء والدفاع عن قرية الخان الأحمر في وجه هذا الطوفان العنصري الإسرائيلي التطهيري لأرضنا الفلسطينية وخاصة قرية الأحمر التي تتصدر المشهد. قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هو قرار سياسي بامتياز، ما كان ليصدر إلا بعد هذا التواطؤ الكبير وهذا الانحياز الكبير والدعم الكبير من الإدارة الأمريكية.
ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين بقرار المحكمة الإسرائيلية بهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، مبينا خطورة هذا القرار العنصري للاحتلال بترحيل الجماعات البدوية في الخان الأحمر شرق القدس المحتلة إلى مناطق متفرقة. ونشد الشيخ حسين في بيان له المواطنين بضرورة التصدي لهذا القرار الظالم ودعم صمود سكان التجمع في وجه سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، تمهيدا لتنفيذ مخططها الاستيطاني التوسعي إيوان الهادف إلى ربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين. من جهته اعتبر مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلدينوف قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء وهدم الخان الأحمر بأنه سيقوض حل الدولتين. وقال ميلدينوف عبر صفحته على تويتر إن القرار يعارض القانون الدولي داعيا إسرائيل لوقف هدم الممتلكات الفلسطينية. بدورها أدانت جامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة، واعتبر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي القرار الإسرائيلي بمثابة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية. أعلن وزير خارجية باراغواي لويس ألبرتو كاستيليوني أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب. وقال كاستيلوني في تصريح صحفي إن باراغواي تريد الإسهام في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام واسع وعادل ومستدام في الشرق الأوسط. من جهتها قالت مساعد وزير الخارجية الفلسطيني حنان جرار إن قرار نقل سفارة باراغواي إلى القدس كان قرارا شخصيا من رئيس باراغواي السابق، لكن الاتصالات الدبلوماسية تواصلت مع الرئيس الجديد وأثمرت عن إعادة السفارة إلى تل أبيب.
قرار نقل السفارة بالأساس من تل أبيب إلى القدس جاء تحت قرارات شخصية اتخذها الرئيس السابق، ولكننا لم نتوقف عند هذا الأمر، فقد مارسنا دبلوماسية حثيثة يقودها معالي وزير الخارجية دكتور رياض المالكي بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس لاستمرار الاتصالات مع دولة الباراغواي. وكما تعلمون جاء هنالك رئيس منتخب جديد، استمرت اتصالات معه، وكان هناك تعليمات من سيادة الرئيس لمعالي الوزير الخارجية بالتوجه لحضور تنصيب الوزير الرئيس الجديد، وهناك تم اللقاء مع وزير الخارجية الجديد، وتم الإعاز لوزير الخارجية الجديد بالاتفاق مع الدكتور رياض المالكي حول إعادة نقل السفارة إلى مقرها الأساسي في تل أبيب.
وأكدت جرار أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وزارة الخارجية الفلسطينية هي التي أدت إلى هذا القرار.
الدبلوماسية الحثيثة والجهود التي الدبلوماسية التي لا تتوقف والتي تقودها وزارة الخارجية هي التي أدت إلى هذا الأمر، فنحن لا نقاطع الدول بناء على مواقف، وإنما نستمر بالعمل الدبلوماسي الجاد والحثيث دائما.
في المقابل أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراغواي بعد ساعات من إعلان الحكومة الجديدة هناك أنها ستعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب. ووصف وزير خارجية باراغواي في بيان صحفي رد الفعل الإسرائيلي بأنه غير متناسب مع الفعل. بدورها أعلنت وزارة الخارجية أن دولة فلسطين قررت فتح سفارة لها في باراغواي بقرار من الرئيس محمود عباس. وقالت الخارجية أنه بناء على قرار حكومة الباراغواي بإعادة سفارتها في إسرائيل من إلى تل أبيب أو من القدس إلى تل أبيب، وبناء على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب سفير إسرائيل من باراغواي وإغلاق سفارتها هناك، فإنه تقرر وبناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس أن تفتح سفارة لدولة فلسطين في باراغواي تقديرا لموقف حكومتها. أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن استمرار إغلاق معبر بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة حتى الخميس المقبل. وأشار ليبرمان إلى أن هذا القرار بإغلاق المعبر المخصص للأفراد الحاصلين على تصاريح إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي جاء بعد أحداث شهدها المعبر يوم الاثنين الماضي. وقال في رسالة مستعجلة بالعبرية وجهها إلى سكان قطاع غزة عبر موقع إلكتروني تابع للجيش: قررت أن يبقى معبر إيرز مغلقا حتى يوم الخميس القادم. وأغلقت سلطات الاحتلال الثلاثاء الماضي المعبر عقب تنظيم مسيرة فلسطينية قربه. هذا وفتحت سلطات الاحتلال صباح اليوم حاجز بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة بشكل جزئي بعد أن أغلقته مساء الثلاثاء بحجة الأحداث التي وقعت عقب انطلاق مسيرة جماهيرية احتجاجا على القرارات الأمريكية تجاه أونروا. وقال مدير العمليات المركزية في هيئة المعابر والحدود ماهر أبو العوف إن سلطات الاحتلال فتحت الحاجز بشكل جزئي لدخول المرضى والصحف والصحفيين ومن يريد العودة من الضفة أو أراضي 48 لغزة فقط. أجمع قادة من فصائل المقاومة على استمرار مسيرة العودة الكبرى حتى تحقيق أهدافها الوطنية. وأكد المتحدثون خلال لقاء سياسي نظمته الدائرة السياسية بحركة حماس بخان يونس أن الأيام القادمة مصيرية، مشددين على أن التهدئة المراد الوصول لها يجب أن ترفع الحصار عن غزة، وأن المصالحة تواجه عراقيل بسبب موقف رئيس السلطة محمود عباس. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي.
التوقف المفاجئ لمباحثات التهدئة في غزة والتي رعتها مصر قبل عيد الأضحى، والتي كان من المفترض أن تستأنف بعد إجازة العيد، وكذلك شروط الرئيس محمود عباس للمصالحة تضع غزة أمام حالة ضبابية في مستقبل إنقاذ القطاع من أزماته المركبة والمتفاقمة. حتى اللحظة لا يوجد اتفاق على التهدئة، والكل يسارع لإنجازها، ولكن أطرافا تسعى إلى تعطيلها كما كشف ميلادينوف أمس، وقال إن هذه الأطراف تسعى لجر حماس وإسرائيل إلى حرب جديدة. والحديث هنا للقيادي في حماس محمود مرداوي.
لا يوجد اتفاق حتى اللحظة، لا يوجد اتفاق، لكن كانت نوايا وجهود من العدو وغير العدو من الوسطاء تريد التسريع والوصول. العقبة الكؤود التي تحول دون كسر الحصار عن قطاع غزة وحرية الحركة لأبناء شعبنا ودخول ما يلزم حتى يتنفس هذا الشعب العظيم هي السلطة.
استمرار الأوضاع المأساوية في غزة بفعل الحصار واستمرار العقوبات من قيادة السلطة يدفع نحو الانفجار في وجه المحاصرين، كما يقول عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة.
إذا ما بقينا ندور بهذه الدائرة، يعني أوضاع قطاع غزة ذاهبة نحو أوضاع مأساوية، ويصبح الخيار يعني المواجهة والأقرب من خيار حالة الهدوء.
مسيرات العودة هي من جعلت كل الأطراف تهرول نحو غزة لإنقاذها من الحصار وفرض التهدئة على الأرض، وهي خيار يجب دعمه وتصعيده والاستفادة من التجارب السابقة من الوعودات المفرغة من التطبيق، كما يرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول.
أعتقد أن الدول المانحة التي كانت تحاول أن تغري الفلسطينيين بوقف مسيرات العودة والعودة مرة أخرى لاتفاق تهدئة، كان هدفه هو تبريد الوضع الداخلي الفلسطيني من أجل تسهيلات في الجوهر ليس أكثر. وبالتالي علينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة باعتبارها هي التي يمكن أن تتحقق في ضوء أي تهدئة قادمة.
بموازاة هذه التعثرات، شهدت أجواء غزة في الأيام الأخيرة عودة لطائرات الاستطلاع التي تقوم بعمليات مراقبة ومسح في مشهد غاب عن القطاع منذ التصعيد الأخير قبل نحو أسبوعين، في ظل خشية الاحتلال من اندلاع معركة مفاجئة مع غزة، مع استمرار التضييق الكبير على المقاومة ومحاولة إفشال جهودها لكسر الحصار والظروف الإنسانية المعقدة والصعبة التي يعيشها الغزيون، بالتزامن أيضا مع التغير المتكرر في مواقف وسطاء التهدئة. أحمد العمريطي لإذاعة الرأي الفلسطينية.
النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الأشغال تضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الولادة بمجمع الشفاء.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم حجر الأساس لمشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. يأتي المشروع ضمن المنحة الكويتية لإعادة أعمار قطاع غزة والمقدرة ب 75 مليون دولار. وأعلن الوزير مفيد الحسين خلال وضع حجر الأساس انطلاق تنفيذ المشروع الحيوي مشفى الرئيس محمود عباس للولادة، والذي سيخدم سكان قطاع غزة كافة. حذرت مصلحة مياه بلدية الساحل من استمرار تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة وما له من أثر سلبي على قدرتها في أداء مهامها من خدمات المياه والصرف الصحي. وقالت إن أزمة الكهرباء أدت إلى انتقال الحالة من الوضع المتأزم إلى حدود الكارثة، وذلك في ظل عدم توفر كميات الوقود الكافية واللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في مرافق المياه والصرف الصحي. أضافت أن احتياجاتها من الوقود تقدر 400 ألف لتر شهريا تقريبا، وذلك حتى تعمل بالحد الأدنى. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
أزمة الكهرباء تعصف هذه المرة في مصلحة مياه بلديات الساحل التي أدت إلى انتقال الحالة من الوضع المتأزم إلى حدود الكارثة، وذلك في عدم توفر كميات الوقود الكافية واللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية في مرافق المياه والصرف الصحي لتغطية الساعات الطويلة من انقطاع الكهرباء والتي تتجاوز 16 ساعة يوميا من الانقطاع المتواصل. ومع نفاذ كميات السولار اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي خصوصا بعد انتهاء المنحة المخصصة من قبل أوتشا، فإن ذلك بدأ في التأثير سلبا على إمكانيات مصلحة مياه بلديات الساحل في الاستمرار بتقديم الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في كافة مناطق القطاع. وتعتمد المرافق المختلفة لقطاع المياه والصرف الصحي بالأساس على الطاقة الكهربائية لإدارتها، ويقدر مجموع الطاقة اللازمة لإدارة هذه المرافق في الوضع الحالي حوالي 30 ميجاوات، وهي موزعة على طول مناطق القطاع. وتعمل معظم الآبار حوالي 8 ساعات بالكهرباء إضافة إلى 6 ساعات بالمولدات، مما أفقد المنظومة الإنتاجية للمياه في معظمها حوالي 40% من القدرة الطبيعية، وانعكس سلبا على معدل نصيب الفرد من المياه هبوطا إلى 60 لتر للفرد في اليوم بدلا من 90 لتر للفرد في اليوم الواحد. انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميا ومع عدم القدرة على إدارة مولدات الكهرباء الاحتياطية يؤدي بالنتيجة الحتمية إلى إضعاف منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تحتاج إلى استمرارية في امدادات الكهرباء للحفاظ على الحياة البيولوجية. وأدى عدم انتظام عمليات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي إلى زيادة الحمل العضوي للمياه المعالجة والمنتجة عن الحدود المسموحة به بيئياً وصحياً. استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي ينذر بأزمة حقيقية ستؤدي إلى تراجع كبير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتخفيض عمل العديد من آبار المياه ومحطات الضخ ومحطات التحلية إلى الحد الأدنى من طاقاتها، وشلل شبه كامل في عمليات تجميع وضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي، مما ينذر بمشاكل صحية وبيئية قد لا تحمد عقباها.
في هذا السياق أكد مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز أنه منذ بداية شهر أغسطس الماضي أبلغت منظمة أوتشا البلديات بانتهاء مشاريعها وعدم توفر التمويل اللازم لمواصلة مشاريع دعم البلديات.
يعني البلديات استشعرت الأزمة هذه في شهر 2، كان رئيس اتحاد البلديات المهندس نزار حجازي وزملائه رؤساء بلديات قطاع غزة عملوا مؤتمر صحفي في شهر 2 وفي شهر 4 وحذروا من الكارثة اللي احنا اليوم بنعيش في ظل هذه الكارثة، ومما زاد الأمور تعقيدا منذ بداية شهر أغسطس اللي هي مؤسسة أوتشا بلغت البلديات انه المشروع انتهى وما في تمويل جاهز عشان يجدد مشروع.
وحذر أبو القنبز من حدوث أزمة مكروهة صحية في الشوارع والمرافق العامة بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود، كما حذر من تكدس النفايات الصلبة في المرافق العامة وكذلك طفح مياه الصرف الصحي مما يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.
وبالتالي احنا بنوجه نداء لكل الجهات ذات العلاقة، الدول المانحة اللي احنا كنا ناخد من الاي دي بي البنك الاسلامي للتنمية واليابان والدول العربية قطر والسعودية والكويت وخلافه، انها تسارع ان تضخ اللي هي موازنة في اللي هي مؤسسة أوتشا لتتمكن من شراء سولار وتقوم بتوزيعه من خلال وكالة الغوص ومصلحة مياه بلدية الساحل، لا وزارة الصحة وقطاع الحكم المحلي اللي هو البلديات، هذا الحل الأسرع. والمبلغ المطلوب زي اللي هي مدير أو رئيس مؤسسة أوتشا اللي حكى 4.8 مليون دولار، هذه بتكفي لنهاية العام وبتنقذ سكان قطاع غزة من مخاطر كبيرة، سواء تلوث صرف صحي أو انقطاع مياه أو قطاع النفايات الصلبة، قد تتكدس النفايات في القريب العاجل في الشوارع والساحات العامة.
الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل ودعوة لحماية الخان الأحمر من الهدم. باراغواي تقرر إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب، وفلسطين تعلن فتح سفارة فيها بعد القرار. بعد فتحه لدخول المرضى، ليبرمان يعلن إغلاق معبر إيرز لثمانية أيام. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرأي، انتهت نشرة الأخبار، تقبلوا تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.